الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الآنية. قال: باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. قال: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. قال: والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، ما عدا نوعين. طبعا علاقة الآنية بكتاب الطهارة، لماذا يتكلمون في كتاب الطهارة عن أحكام الآنية؟ لأن الطهارة بالماء يحتاج فيها المتطهر إلى استعمال الإناء، خاصة في الأزمنة السابقة، يعني حيث لم تكن يعني توجد صنابير للمياه موصلة بالبيوت وكذا، فالناس يحتاجون إلى الآنية في استعمال الماء وحفظ الماء. فلذلك يذكر في أحكام الطهارة أحكام الآنية. فقال: الأصل في الآنية الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر. استعمال واتخاذ يعني اقتناء، أن يقتني الإنسان في بيته آنية، أي نوع من أنواع الآنية يباح اقتناؤه ويباح أيضا استعماله، ما عدا نوعين. هما النوع الأول إناء الذهب والفضة، أو النوع من الآنية لا يباح استعماله ولا اتخاذه، هو إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة. يعني إما الإناء كله، يبين أن إناء الذهب والفضة يشمل الإناء الذي هو خالص من الذهب والفضة، والإناء الذي بعضه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها، إما مطلي بالذهب أو الفضة، أو يعني مموه، يعني منقوش ومخلوط بالذهب والفضة، أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، أي نوع من أنواع يعني خلط الذهب والفضة بمادة صنع الإناء. ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. الضبة اللي هي إصلاح الكسر أو الشق الذي في الإناء، يعني إذا كان الإناء مثلا من مادة يعني أخرى غير الذهب والفضة، وحصل فيه شق أو شرخ أو كذا، فاحتاج إلى إصلاحه بالذهب أو الفضة لسد هذا المكان الذي يتسرب منه الماء أو كذا، فللحاجة عند الاحتياج إلى هذا فتباح الضبة اليسيرة من الفضة خاصة. يبقى هنا ذكر قيودا، يعني أن تكون الضبة يسيرة لا تكون كثيرة، وأن تكون من الفضة خاصة لا من الذهب، يعني إذا كان ولا بد لإصلاحه من ذهب أو فضة يبقى يصلحه بالفضة لا بالذهب، وأن يكون ذلك للحاجة إلى إصلاحه، أن يكون محتاجا إلى إصلاح هذا الإناء يعني بالفضة. أما إذا كان غير الفضة يمكن أن يقوم مقامها ويصلح به الإناء، أو كان يعني بإمكانه أن يستبدل الإناء بغيره، فلا يلجأ يعني إلى استعمال الفضة في إصلاح الإناء إلا عند الحاجة إلى ذلك. قال: ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف اللي هو الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الطعام، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم يعني للكافرين في الدنيا، للمشركين في الدنيا، ولنا في الآخرة يعني وللمسلمين في الجنة. المسلمون ينعمهم الله تعالى في الجنة بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال: رواه الجماعة اللي هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فإذا هذا وعيد شديد يعني ورد في حق من يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. الفقهاء يعني تكلموا في تعليل ذلك، يعني ماذا حرم إناء الذهب والفضة؟ بعضهم يقول هو أمر تعبدي، يعني لا ندرك علته، لأنه شيء يتعلق بأحوال الآخرة، وأن الله تعالى جعل آنية الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة فلا يستعملونها في الدنيا. بعضهم يقول هو يعني العلة تتعلق بأمر أخروي تعبدي، وبعضهم يقول العلة هي الكبر، ما في استعمال آنية الذهب والفضة من كبر وتعال وكذا، وما في استعمالها من كسر لقلوب الفقراء. وبعض الفقهاء أيضا يعلل بما فيه من تضييق النقدين على الناس، لأن الذهب والفضة يعني تسك منهما العملة، العملات التي يتعامل بها الناس ويتبايعون بها، فإذا استعمل الذهب والفضة يعني أخذ الناس يصنعون منه الآنية ويقتنونها في البيوت وكذا، فهذا مما يضيق على الناس النقدين. فهذه يعني بعض العلل التي ذكرها الفقهاء، وأيا كانت العلة فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم آنية الذهب والفضة في هذه الأحاديث. قال والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا. يقول النهي عن الشيء يتناوله خالصا، يعني النهي عن آنية الذهب والفضة يتناول آنية الذهب والفضة خالصة وما فيه ذهب أو فضة، الإناء الذي يعني طلي بذهب أو فضة، فهذا داخل أيضا في هذا الوعيد. فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق، بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. فهذا دليل الفقهاء في استثناء الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، فدليله أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فأصلح اتخذ مكان الشعب اللي هو الشق او الكسر او كده، اتخذ مكانه سلسلة من الفضة، يعني كانت اصلاحا لهذا الكسر وللأم ليلتئم الإناء. طيب طبعا بالنسبة لتحريم آنية الذهب والفضة، اذا كانت يعني من الذهب الخالص او الفضة الخالصة فهذا محل اجماع من العلماء، واما اذا كانت يعني من مادة أخرى وطليت بذهب أو طليت بفضة أو كذا، يوجد بعض الفقهاء أباحها، لكن كما ذكر المؤلف يعني النصوص التي تحرم آنية الذهب والفضة تشمل ما كان خالصا من الذهب والفضة، وتشمل أيضا ما كان يعني مطليا بذهب أو فضة أو يعني مموها بهما. قال النووي رحمه الله إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما أو فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، انتهى كلامه. فالإمام النووي رحمه الله يقول أجمع العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لأن أصل الوعيد إنما ورد في الأكل والشرب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها. فالنهي أساسا ورد عن تحريم ورد عن الأكل والشرب، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب فيها. قال وسائر أنواع الاستعمال، يعني استعمال هذا الإناء ليتوضأ منه أو يغترف به الماء أو يغتسل منه أو فيه أو كذا، فهذا يعتبر نوعا من أنواع الاستعمال فيلحق بالأكل والشرب. قال وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث. طبعا بالنسبة للاتخاذ أيضا هو من المسائل يعني الخلافية يعني العلماء أجمعوا على تحريم إيه الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة وألحقوا الاستعمال بالأكل والشرب. طيب الاتخاذ من غير استعمال، يعني لو أن الإنسان اقتنى الإناء بغير أن يستعمله، بعض الناس يعني يضع أنية الذهب والفضة يعني كنوع من الديكور أو الحلية أو كذا يعني في المنزل أو كذا من غير أن يستعمله، فمن الفقهاء من أباح الاتخاذ وحرم الاستعمال، قال النهي إنما ورد عن الاستعمال ولم يرد عن الاتخاذ. والفريق الآخر قال الاتخاذ محرم كالاستعمال لأنه إيه زريعة إليه من باب سد الذريعة ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، فالآن هو اقتناه حتى ولو لم يستعمله فإنه يعني ربما استعمله بعض أهله ولا ناس بعض ضيفه ضيوفه أو بعض أهله، أو فوجوده زريعة، وجود إناء من الذهب والفضة يعني موجود في البيت زريعة إلى استعماله، فمن باب يعني سد الذرائع. وقالوا كذلك لأن العلل الموجودة في تحريم آنية الذهب والفضة موجودة أيضا في اقتنائها، ما فيها من كبر وكسر لقلوب الفقراء وتضييق النقدين إلى آخره، فهذه العلل يعني موجودة أيضا في الاقتناء. فالأحوط يعني أن يجتنب المسلم استعمال آنية الذهب والفضة وأن يجتنب اقتنائها واتخاذها سواء كانت خالصة أو مطلية بهم. قال وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، يعني تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة يشمل الذكور والإناث، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، يعني هنا النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة لكن لا يباح لهن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فذلك لحاجة النساء إلى التحلي وكذا لكن ليس لهن حاجة في الأكل في آنية الذهب والفضة. فإذا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء، رغم أن النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة لكن هذا ليس من باب التحلي، هذا باب آخر. قال وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. بالنسبة لآنية الكفار وهم غير المسلمين، غير المسلم فهو داخل في وصف الكفار، فآنيتهم التي يستعملون، لأن هناك آنية يعني مجرد أن أن صانعها غير مسلم أو مالكها أو بائعها غير مسلم لكنه إناء غير مستعمل، هذا يباح أن تستعمله إذا كان هو لم يستعمله فيباح لك أن تستعمله مباشرة. أما ما استعمله الإناء آنية الكفار يعني الآنية التي يستعملونها، فقالك إذا لم تعلم نجاستها فيباح لك أن تستعملها مباشرة من غير غسل، إذا لم تعلم لم تكن متأكدا من نجاسة هذا الإناء، بمعنى أنك لم تره بعينك يعني أكل فيه خنزيرا ولا شرب فيه خمرا ولا كذا، فإذا لم تكن ولا أكل فيه ميتة ولا كذا، فإذا لم تعلم أن هذا الإناء بعينه يعني أن هذا الكافر قد استعمل هذا الإناء في أكل الميتات أو الخنزير أو الخمر أو كذا، فإذا لم تعلم ذلك لك أن تستعمله من غير غسل، أما إذا علمت نجاسته فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك، فإنه لابد من غسلها في هذه الحالة لأن هذا الإناء إذا طبخ فيه الطعام المحرم أو شرب فيه الطعام النجس أو شرب فيه شراب النجس فإن الإناء يتنجس فيحتاج إلى غسل، لكن الأصل الطهارة، فإذا لم تعلم النجاسة فلا يكفي يعني كون الإناء لكافر هذا لا يكفي لكي يحرم استعماله، بل إنما يحرم إذا علمت نجاسته وأنه استعمله في نجاسة فحينئذ تغسله وتستعمله. فبالنسبة للآنية التي تكون في المطاعم يعني في مطاعم غير المسلمين وربما أكلوا الخنزير وربما أكلوا يعني في العادة أنها تغسل يعني قبل أن يستعملها شخص آخر يغسلونها وينظفونها، فطالما الإناء يعني مغسول وكذا فإنه يجوز أن تستعمله. النوع الثاني من الآنية التي يعني تحرم، قال يعني الآنية كلها مباحة ما عدا نوعين، النوع الأول هو آنية الذهب والفضة والنوع الثاني جلود الميتة، الآنية المصنوعة من جلود الميتة، كانوا يصنعون القرب، قرب التي تحوي الماء واللبن وغيره، فكانوا يصنعون القرب من جلود الميتة. الميتة اللي هي الحيوان غير المزكى الذي لم يذبح يعني ذبحا شرعيا. قال: جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت. جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغ هذا الجلد، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ. يعني جلد الميتة غير المدبوغ فهذا يحرم استعماله لأنه نجس، وأما جلد الميتة الذي دبغ، والدباغة يعني تكون بوضع الملح وبعض المواد يعني التي تستعمل في الدباغة وتوضع في الشمس وكذا حتى تجف ويذهب نتنها وكذا، أو بطرق الدباغة يعني المختلفة، فإذا دبغ الجلد بحيث ذهب ما عليه من قذر يعني ورائحة كريهة وكذا بمواد الدباغة، فاختلف العلماء في جواز استعمال جلد الميتة بعد الدباغة. والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ. قول الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ للأحاديث التي وردت بهذا. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض، يطهره الماء والقرض، والقرض مادة مستعملة في الدباغ يعني. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره، يقول صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم، الأديم اللي هو الجلد، طهوره، فالدباغ يطهر الجلود. قال: وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. قل: ثياب الكفار يباح للمسلم أن يستعملها، يعني يباح لك أن تستعمل ثوبا لمشرك إذا لم تعلم نجاستها، إلا إذا علمت أن هذا الثوب متنجس، خاصة الثياب التي يعني تلي عوراتهم وكذا، إذا كانوا لا يتنزهون من العور من ال يعني من النجاسة وكذا، فإذا علمت يعني أن هذا الثوب المعين يعني نجس أو عليه أثر النجاسة أو ريحه أو كذا، فيحتاج إلى غسل يعني. لكن الثياب التي لا تعلم نجاستها ليس عليها أثر نجاسة، أو كانت من الثياب يعني العلوية التي يعني تلبس عادة فوق ثياب تحتها وكذا، فالأصل في الثياب الطهارة. قال: لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، الأصل في الثياب الطهارة، طالما أنك لست متأكدا من نجاسة هذا الثوب حتى لو كان ثوبا لمشرك، فالأصل أنه طاهر يباح لك أن تلبسه. قال: ويباح ما نسجوه أو صبغوه، يباح ما نسجوه أو صبغوه، الثياب التي نسجها الكفار والتي صبغوها، رغم وجود احتمال يعني أنهم قد استعملوا في مواد الصباغة، قد يكونون استعملوا مواد يعني فيها نجاسة أو المواد التي تستعمل في الصبغ أو كذا، لكن طالما أنك غير متأكد يعني من نجاستها فالأصل الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان تأتيهم الثياب من بلاد المشركين وكذا، وكانوا يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لبس ثيابا من صنع الروم، وأهدى إليه المقوقس، وأهدى إليه ناس من ملوك النصارى والوثنيين، أهدوا ثيابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منسوجة في بلادهم ومصبوغة في بلادهم، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسلها قبل لبسها ولا كذا، فالأصل في الثياب الطهارة طالما لم تتأكد نجاستها. قال: والله تعالى أعلم. قال الباب الذي بعده: قال: باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، ما هي الأمور التي يحرم على المحدث أن يعمل؟ المحدث الحدث نوعان، في حدث أصغر وحدث أكبر، الحدث الأصغر اللي هو من انتقض وضوءه، والحدث الأكبر اللي هو من يعني أتى ما يوجب الغسل إذا كان عليه جنابة أو امرأة حائض أو كذا. ف فالحدث الأصغر والأكبر. فما الذي يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال؟ قال: هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها. هناك أعمال يحرم على المسلم أن يزاولها، يعني أن يعملها ويقوم بها لشرف هذه الأعمال ومكانتها، فهي تحتاج إلى طهارة، يحرم على المسلم أن يزاولها إذا لم يكن على طهارة، لأنها تحتاج إلى طهارة. وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. قال: اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، سواء كان يعني جنبا أو كان حدثه أصغر، يعني كان إيه، انتقض وضوء. وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. يبقى عندنا إيه؟ أشياء تحرم على المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر يشتركان في تحريم هذه الأشياء عليهم، وهناك أمور يعني تباح للمحدث حدثا أصغر وتحرم على المحدث حدثا أكبر. فأول شيء، ما الذي يحرم على المحدث أي الحدثين بصفة عامة، يعني سواء أصغر أو أكبر، يعني سواء كان انتقض وضوءه أو كان عليه جنابة. قال: فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين: واحد، مس المصحف الشريف. أو شيء قال مس المصحف الشريف، قال هذا يحرم على المحدث حدثا أكبر وعلى المحدث حدثا أصغر أيضا أن يمس المصحف الشريف. قال: فلا يمسه المحدث بدون حائل. بدون حائل يعني إلا أن إيه، أن يستعمل، أن يكون لابسا يعني قفازا ليقلب به الصفحات، أو يستعمل مثلا منديلا أو شيئا، يعني بحيث يمس المصحف بحائل. فإذا المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر إذا مس المصحف بحائل فهو جائز، لكن مسه بغير حائل قال إيه، حرام، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة. قال: أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. طيب، هذا أحد تفسيرين للآية الكريمة، أن الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها إيه؟ قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. هل الضمير هنا لا يمسه يعود على القرآن الكريم ولا يعود على الكتاب المكنون؟ فهنا بعض العلماء قال الضمير يعود على القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه يعني لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون، يعني مطهرون من الحدثين الأصغر والإيه والأكبر. هذا تفسير. التفسير الثاني للآية الكريمة، قالوا الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قالوا الأصل في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلا أن يكون عندنا يعني قرينة أو دليل يحوجنا إلى إعادة الضمير إلى البعيد. فأقرب مذكور قبل الضمير مباشرة قال إيه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في لوح محفوظ، زي إيه، قرآن مجيد في لوح محفوظ، في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يمس الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. هذا اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال: هناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. إذا أخذنا بهذا التفسير الثاني لا يكون في الآية دلالة على تحريم مس المصحف على المحدث. قال: وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة. يقول يعني لو فسرنا الآية بأن المراد بها الملائكة لا يمسون إيه الكتاب المكنون الذي كتب فيه، أن الملائكة أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة، وأن الغير المطهر لا يمس الكتاب المكنون الذي كتب فيه القرآن، فقال إن فيه إشارة، يعني دلالة الإشارة، إن فيها إشارة إن القرآن يعني شريف لا يمسه إلا طاهر، فيكون فيها دلالة إشارة، لكن دلالة الإشارة من الدلالات يعني الضعيفة يعني. قال: وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه قوله: لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفي الكتاب الذي كتبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قل هذا الحديث يشبه المتواتر لأن الناس تلقوه بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح، اللي هو الوزير ابن هبيرة، قال في كتابه الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، يعني هو إذا قال أجمعوا يقصد الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، لا يجوز للمحدث مس المصحف، انتهى كلام. طيب هذا مذهب الأئمة الأربعة يعني، ولا شك أنه الأحوط للمسلم، لكن طبعا المسألة يوجد فيها رأي آخر، وهو قول الظاهرية، قول الإمام ابن حزم رحمه الله وداود الظاهري وكذا، هؤلاء يعني يقولون بجواز مس المحدث للمصحف، ويعني أجابوا عن الآية بأن المقصود بها الملائكة، وعن الحديث الشريف قالوا الطاهر هو المسلم، قالوا حتى الآية لو فسرناها بأن المراد بها المطهرون من البشر، قال الإيه الطاهر هو المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، في حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فقال إن المقصود هنا بالحديث والآية يعني أن القرآن لا يمسه المشرك، وهذا المقصود به، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، إلى أرض العدو وكذا، وقالوا المقصود به أيضا إيه المشرك الذي يخشى عليه أن يهين القرآن الكريم أو يسيء إلى القرآن وكذا، وليس المشرك الذي غرضه أن يتعلم ويغلب على الظن أنه يحترم القرآن ويوقره أو كذا. قال المقصود يعني منع المشرك الذي يخشى منه على القرآن ويخشى أن يهين القرآن وكذا. فهذه وجهة يعني طائفة من أهل العلم، فالذين قالوا بهذا أباحوا يعني للمحدث المس، وقالوا إن المؤمن لا ينجس كما في الحديث وكذا فلا يدخل. لكن لا شك أن الأحوط يعني ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه إذا كان إنسان محدثا لا يمس المصحف، إما أن يذهب فيتوضأ وهو أولى وأكمل، وإما أن يستعمل حائلا يعني قفاز أو يستعمل منديلا أو كذا يقلب به الصفحات. تفضل.
نعم. كلما يريد أن يقرأ القرآن عليه أن يتوضأ في بعض الأحيان،
ربما
هناك من يقول مثلا التيمم، فهل هناك وجهة يقرأ المصحف؟
نعم. أخونا يسأل يعني عن مسألة التيمم يعني لقراءة المصحف، إذا قراءة القرآن إذا كان على إنسان حرج يعني أن يشق عليه أن يتوضأ وكذا، يعني مثلا ينتقد وضوءه مثلا كثيرا والماء بعيد، وإذا طلب منه الوضوء سيتكاسل يعني عنده رغبة في قراءة المصحف، يعني بعض العلماء يقول بهذا يعني يعني كحل وسط يعني بدل أن يقرأ، لكن يعني برضه يظل يعني إذا أراد الاحتياط يعني إما يمس بحائل أو كذا، يعني عند الحاجة يعني يمكن إن شاء الله أن يأخذ بالرخصة يعني بإذن الله، لكن لا يصده ذلك عن قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن يعني فيها أجر وفيها فضل. طبعا إذا قرأ من حفظه وكان محدثا حدثا أصغر، فالقراءة من الحفظ أو من غير مس هذه مباحة للمحدث حدثا أصغر، لكن قراءة من الحفظ للمحدث حدثا أكبر هذه ممنوعة كما سيأتي. طيب. قال: ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مسه. يقول يعني لا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس، إذا كان معه في ثيابه ولا في جيبه، ولا المصحف يعني في غلاف أو في كيس، أو لا حرج في حمله. وكذلك أيضا لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس، يعني كما لو تصفحه بحائل أو كذا. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يحرم على المحدث أو يمنع منه المحدث، قال ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا. يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة. إذا استطاع الطهارة، لأنه إيه؟ الإنسان عليه أن يعني يتطهر بالماء ليصلي، إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله يتيمم، إذا لم يجد يعني لا ماء ولا ترابا للتيمم، أو يعني عجز عن الوضوء أو عن التطهر بالماء وعجز عن التيمم أيضا في نفس الوقت، فإنه يصلي على حاله، يصلي على حاله حتى لو كان محدثا. هنا يكون إيه؟ لعدم الاستطاعة، يعني لأنه قبل أن يشرع التيمم ما كان هناك إلا الطهارة بالماء، فالصحابة يعني فقدوا الماء في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة بني مصطلق، فقدوا الماء، فصلى رجال بغير وضوء ولا تيمم، لأن التيمم ما كان شرع في ذلك الوقت، وحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء فصلوا من غير وضوء. فكذلك بعد أن شرع التيمم، إذا كان عاجزا عن طهارة الماء وعاجزا عن التيمم أيضا، يبقى يصلي إيه؟ بغير طهارة. فلذلك هذا القيد يقول إذا استطاع الطهارة المحدث، إذا استطاع الطهارة لا يجوز له أن يصلي لا فرضا ولا نفلا. أما إذا لم يستطع الطهارة لا بالماء ولا بالتيمم، فإنه يصلي على حاله في ذلك. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أمر الله تعالى الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وغسل الأعضاء الأربعة أو تطهير الأعضاء الأربعة المذكورة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم جنب فاغتسلوا، وإذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون حدثا أصغر فتوضأوا. قال نعم تفضل.
إذا رأينا إنسان مسلم يتوضأ بهذه
الهيئة بالأعضاء الأربعة فقط، فننكر على هذا الشخص بعدم الاستكمال. نعم، أخونا يقول لو أن شخصا يعني اقتصر في الوضوء على الأعضاء الأربعة المذكورة ولم يزد عليها، طبعا غير الأعضاء الأربعة هناك بعض الأعضاء الأربعة هذه أركان في الوضوء بإجماع العلماء، وما عداها بعض العلماء أوجب أشياء أخرى غير الأربعة، يعني مثل المضمضة والاستنشاق عند الإمام أحمد هي من الواجبات، وعند الجمهور من المستحبات في الوضوء، وكذلك مسح الأذنين مع الرأس، الأذنان من الرأس أيضا هي من الواجبات عند الإمام أحمد ومن المستحبات عند الجمهور. فلو أن شخصا يعني اقتصر على الأعضاء الأربعة ولم يمضمض ولم يستنشق ولم يمسح أذنيه، فهل ينكر عليه أو كذا؟ إذا كان يعني هو يعتقد عدم وجوب هذه الأمور أو كذا، فيكون إنكار عليه من باب النصيحة، يعني يعني باب النصيحة والإرشاد، يعني أنه أحوط له أن يكمل وضوءه حتى ينال يعني الفضل وينال الأجر وكذا. وما ورد يعني في فضل الوضوء الكامل، يعني مثل ما توضأ يعني عثمان رضي الله عنه وضوءا كاملا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء الكامل يعني في سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب وكذا، ينصح يعني باب الإرشاد وكذا، لكن ليس من باب أنه يعني أن صلاته باطلة أو أن وضوءه غير صحيح أو كذا، ولكن يعني من باب الإرشاد، خاصة إذا كان يعني يعتقد عدم وجوب شيء زيادة على الأعضاء الأربعة. نعم، بس هذه من الواجبات عند الإمام أحمد يعني. نعم، لكن جمهور عندهم من هذه من السنن. طيب، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. وحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها. صلاة بغير طهور، الطهور بالضم اللي هو الايه، التوضؤ أو الاغتسال، والطهور بالفتح اللي هو الماء الذي يتطهر به. فهنا ايه، لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء أو غسل يعني. قال: فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. كل إنسان إذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة لا تصح، سواء تعمد ترك الوضوء، تعمد أن يصلي وهو محدث، أو كان ناسيا، أو كان جاهلا، جاهلا يعني كان حديث الإسلام مثلا لا يعلم يعني اشتراط الوضوء إلى الصلاة، أو كان ناسيا يعني ظن أنه لم يحدث أو كذا، فالصلاة لا تصح سواء كان عالما متعمدا أو كان جاهلا أو ناسيا. لكن الفرق من جهة بين العالم وغيره، بين العالم العامد وغيره، من جهة الإثم وعدمه. يعني إذا إنسان صلى بغير طهارة وهو عالم أن الوضوء أن الطهارة لابد منها، وهو متعمد لذلك ليس ناسيا ولا ساهيا، فإنه يعني صلاته باطلة، وزيادة على هذا أنه يأثم ويعذر، يعني الحاكم إيه، الحاكم أو القاضي يعاقبه يؤدبه على هذا يعني بضرب أو حبس أو حتى يعني يرتدع عن هذا إذا كان يتعمد فعل هذا الشيء وهو عالم. لكن إذا صلى بغير طهارة بسبب جهله أو بسبب نسيانه فلا إثم عليه، ليس عليه إثم، لكن صلاته غير صحيحة، عليه أن يقضيها ويعيدها. طبعا بالنسبة للجاهل، طبعا الناس يعيد يعني إذا علم إذا أو تذكر يعيد حتى لو الصلوات سابقة. بالنسبة للجاهل مثلا، لو أن شخصا يعني حديث الإسلام صلى جاهلا مثلا من غير طهارة وكذا، بالنسبة لما فات الصلوات التي يعني فات وقتها وانقضى، يعني لو كان يصلي على هذه الحال مثلا سنوات ولا شهورا ولا كذا، الصلوات التي فاتت يعني عفى الله عنه من أجل يعني جهله وكذا، خاصة إذا كان يعني لم يقصر يعني لم يهيئ له فرصة للتعليم، ليس عن تهاون يعني بالدين ولا، لكن الصلاة التي حضر وقتها هذه يكلف بإعادتها، يعني يؤمر بإعادة الصلاة التي حضر وقتها. أما الصلوات التي يعني خرج وقتها وكان صلاها من غير طهارة أو من غير يعني كان يترك مثلا ركنا من أركان الوضوء لا يعلم ركنيته أو كذا، فما فات يعني مما خرج وقته من الصلوات يعفى عنه ويعذر بجهله فيه، وأما الصلاة الحاضرة فإنه يؤمر إيه بقضائه. وهكذا في كل يعني من جهل يعني ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها وصلى يعني صلاة هي باطلة بس لكن بسبب جهله، فبالنسبة للصلوات التي خرج وقتها لا يكلف بالعادة، يعني كما ورد في يعني حديث الرجل الذي يعني كان ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي فإنك لم تصلي، وأمره أن يعيد الصلاة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، قال وأمر أن يعيد هذه الصلاة التي حضر وقتها لكنه كان يصلي على هذه الحالة لا يحسن غيره، كان يصلي على هذه الحالة منذ أن أسلم، ربما مر عليه سنوات أو شهور وهو يصلي على هذه الحالة. لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلواته السابقة رغم أنه كان يصليها باطلة، لكن أمره فقط بإعادة الصلاة التي لا زال وقتها لم يخرج فهذه أداها باطلة، أمره بإعادتها. كذلك رأى أقواما، يعني كذلك من أقواما أقدامهم تلوح لم يصبها الماء أو كذا، يعني من كان يخل يعني بوضوئها ويخل، إذا كان في أشياء ماضية ما كان يأمرهم بإعادة ما خرج وقته، لكن يعيد فقط الصلاة التي حضر وقته. نعم نعم، نعم. بالنسبة لمن يعني ظن أنه على وضوء ثم تبين له بعد أن صلى أنه كان قد أحدث، فهذا يعيد الصلاة حتى لو خرج وقتها يعيد الصلاة. الكلام يعني هو عن الايه، عن الجهل الذي يجهل الحكم الشرعي، يعني يجهل يعني، لكن هذا يعلم ان الوضوء لا بد منه، وانما يعني عذره النسيان فهو لا اثم عليه، لكن عليه ان يعيد الصلاه حتى لو خرج وقته. وطبعا يعني عندنا يعني من القواعد الايه الفقهيه ان اليقين لا يزول بالشك. اذا كان الانسان يعني عندنا هنا يعني صوره، اذا كان انسان متاكد أنه أحدث وشك هل توضأ بعده أم لا، يعني هو متيقن الحدث ويشك هل توضأ أم لا، يبقى الأصل أنه إيه؟ أنه محدث، يبني على أنه محدث فعليه أن يتوضأ. يعني الشخص متأكد أنه أحدث، متأكد أنه دخل دورة المياه مثلا وقضى حاجته، فهو متأكد من الحدث بس شك هل توضأ بعده أم لا، حاول يتذكر وبعد ما دخل دورة المياه وقضى حاجته هل توضأ ولا ما توضأ، شك في الوضوء، يبقى هنا ايه يلزمه الوضوء، لا ليس له ان يصلي على هذه الحالة، يجب عليه ان يتوضأ لانه متيقن من الحدث وشك في الوضوء، اذا هو محدث عليه ان يتوضأ. الصورة العكسية ان شخصا متيقن انه توضأ ومتأكد انه توضأ، يعني متذكر تماما انه دخل انه يعني توضأ وكذا، لكنه شك هل احدث بعد الوضوء ام لا، هو عنده شك والله بعد ما توضأ هل احدث او لم يحدث، اذا هو لم يحدث، يعني يبني على انه متوضأ له ان يصلي لا يحتاج الى اعادة الايه الوضوء، طالما هو متأكد انه توضأ متيقن من الوضوء وشك في الحدث اذا هو لم يحدث، فدائما ايه يبني على اليقين. نعم. إذا تبين بعد الصلاة، بعد الصلاة بعد أن صلى تذكر أنه صلى بغير وضوء، إذا عليه أن يعيد هذه الصلاة. قال الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث، قال يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، طواف يعني يأخذ أحكام الصلاة إلا أنه يباح فيه الكلام، ويعني الكلام مع الناس أن تتكلم مع من بجوارك، لكن الصلاة ليس لك فيها إيه أن تتكلم. قال وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الطواف ومنع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك يدل مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، هذا يدل على تحريم الطواف على المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر، ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق. لأن تفسير ابن عباس رضي الله عنه وغيره قال إيه لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، كثير من السلف يعني فسروا هذه الآية قال لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني الإنسان لا يقرب المسجد وهو جنب، هذه ستأتينا مسألة يعني دخول الجنب للمسجد، إلا عابري سبيل يعني إلا مارين، يعني إذا كان الإنسان جنبا وطريقه يعني يمر من المسجد أو دخل المسجد لإحضار شيء والخروج ليس من أجل المكس لكن يعني مجرد مرور فقط لإحضار شيء والخروج أو لكون طريقه يعني يمر بالمسجد أو كذا دخل من هذا الباب وخرج من الجهة الأخرى أو دخل تناول شيئا وخرج فيباح له هذا. فإذا المسجد الحرام هو من المساجد، مسجد من المساجد التي لا يقربها الإنسان وهو جنب إلا عابر سبيل إلا مرة، فالذي غرضه الطواف فهذا لابد أن يكون على طهارة. قال فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. قال وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. يبقى إذن عندنا ثلاثة أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، اللي هي مس المصحف والصلاة والطواف بالبيت. نعم الكلام حتى لو في أمور الدنيا كلامه في الطواف مسموح به مأذون فيه، لكن من جهة يعني الأولى والأحسن أنه يشغل وقت طوافه بذكر الله وكذا، لكن لو تكلم أثناء الطواف في أمر من أمور الدنيا أو كلم صاحبه فطوافه صحيح. نعم نعم بالنسبة لمس المصحف يعني احنا ذكرنا ان الائمة الاربعة عندهم تحريم مس المصحف على المحدث حدثا اصغر او اكبر، واكثر العلماء يقولون المصحف يعني شامل حتى للمساحات البيضاء التي لا كتابة فيها، لكن بعض العلماء يقول يعني البياض الذي في جوانب الصفحات وكذا إذا قلبه يعني بعض من يقول بتحريم مس المصحف على المحدث يقول المقصود مس الكتابة القرآن المكتوب، لكن إذا مس يعني طرف الصفحة الذي لا كتابة بعض العلماء يعني يقول هذا، لكن نعم حتى لو كان أجزاء ينطبق عليه أنه مصحف حتى يعني المصحف سواء مصحفا كاملا او جزءا، لكن ايضا يعني من الامور التي فيها تيسير يعني انه يجوز مس كتاب تفسير او يعني كتاب فيه القرآن وغيره، اذا مس كتابا فيه القرآن وغيره فهو جائز. قالوا حتى لو كان القرآن هو الاكثر، يعني لو كتاب فيه تفسير وقرآن حتى لو كان القرآن هو الأكثر وفي مثلا تفسير بعض معاني الكلمات أو إعراب كلمات أو مثلا كتب القراءات اللي يكون موجود مثلا في الحاشية مثلا القراءات أو فهذا مخرج يعني حسن أيضا يمكن أن يمسه. استدل العلماء يعني على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، والكتاب كان معظمه قرآن، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا نص الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ف فمعظم الكتاب عبارة عن إيه؟ قرآن. وهرقل يعني مشرك، والمشرك في حكم الإيه؟ الجنب والمحدث، لأن المشرك يعني لا تصح طهارته، يعني حتى لو المشرك يغتسل غسله باطل، يعني من شروط صحة الغسل الإسلام. فالمشرك يعتبر جنبا ويعتبر محدثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه كتابا اكتفي قرآن وغيره. فلذلك يعني حتى على مذاهب الأئمة الأربعة الذين يمنعون يعني مس المصحف، يقولون المقصود مصحف اللي هو مخصص للقرآن، أما ما فيه قرآن وغيره فيجوز مسه. هذا أيضا من الأمور اللي فيها تيسير، يعني أحيانا تجد المصحف يعني وبحاشية فيه تفسير أو قراءات، أو يمكن أن يحمله معه المسلم في الطريق أو كذا إذا كان. وكذلك أيضا المصحف ترجمة معاني القرآن لا تأخذ حكم القرآن، يعني ترجمة أحكام القرآن إذا كان يقرأ يعني الترجمة الإنجليزية، أو أحيانا مصحف مثلا فيه النص العربي مع الترجمة، فهذا يجوز أيضا إيه؟ أن يمسه، ويجوز أن يمسه يعني سواء ترجمة الإنجليزية فقط أو مع النص العربي، يجوز للمحدث أن يمسه حتى على مذهب الجمهور. نعم. نعم يجوز مسه لو قرآن كامل باللغة العربية ومعه ترجمة كاملة لنص القرآن، هذا لا يعتبر مصحفا يعني من جهة مس المصحف للمحدث، فهذا يجوز إيه للمحدث أن يمسه. كذلك يعني هذه من المسائل النوازل يعني العصرية، اللي هي النسخة الإلكترونية من القرآن الكريم على الحاسوب أو السلفون أو كذا، فهذه أيضا يجوز مسها، لأن هذا جهاز الهاتف ليس قرآنا يعني ليس مصحفا يعني، فيه المصحف وغيره في أشياء أخرى، فهذا يعني يجوز مسها. سيأتينا إن شاء الله في أدب الحرب. قال: وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: واحد، يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن. قراءة القرآن مش مس المصحف، يبقى المحدث حدثا أصغر يحرم عليه مس المصحف لكن يباح له إيه؟ قراءته. أما المحدث حدثا أكبر فيحرم عليه مس المصحف ويحرم عليه قراءته حتى من غير مس، حتى من الحفظ أو بحائل أو نعم، يعني هذا بالنسبة للجنب. نعم ماشي، يبقى المحدث حدثا أصغر يحرم عليه المس ولا يحرم عليه القراءة، أما المحدث حدثا أكبر فيحرم عليه المس والقراءة ولو بغير مس. ماشي، القراءة نعم تلفظ بلسانه، يعني نعم. القراءة اللي هي تلفظ باللسان، لكن لو فقط يعني كده يعني مثلا ينظر إلى مصحف يعني ينظر إليه ويتأمل الآيات يعني بذهنه أو كذا، هذا لا يعتبر قراءة، يعني القراءة اللي هي تحريك اللسان به. قال: لحديث علي رضي الله عنه قال: لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة. ليس الجنابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. ليس الجنابة يعني إلا الجنابة، فالجنابة هي التي كانت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن، ما عدا الجنابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يعني حتى لو كان محدثا حدثا أصغر كان يقرأ القرآن من حفظه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن. رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه القرآن ما لم يكن إيه؟ جنبا. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء. هذه الأحاديث يعني دلت على إيه؟ تحريم قراءة القرآن على الجنب، وفي معنى الجنب الحائض والنفساء، يعني قيست على الإيه؟ الجنب. ولكن لخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، وكذلك هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. يعني شيخ الإسلام هنا أخذ بمذهب مالك أن الحائض يباح لها أن تقرأ القرآن، الحائض والنفساء يباح لها أن تقرأ القرآن، وأنها ليست مقيسة على الجنوب. لكن الأئمة الثلاثة قالوا الحائض لا تقرأ القرآن كالجنوب. طبعا هنا يعني حجة الإمام مالك والشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أن الجنوب يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن يمكنه أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض وقتها إيه يطول. يعني الجنوب هذا تطهره باختياره، أنه يستطيع إذا يريد أن يقرأ القرآن يذهب فيغتسل ويقرأ، لكن الحائض يعني مدتها تطول، ليس باختيارها أنها إيه أن تتطهر. فلذلك قياسها على الجنوب يعني قياس مع الفرق، خاصة لم يرد دليل في حق الحائض، يعني الدليل ورد في حق الجنوب، وقياس الحائض هنا قياس مع وجود فارق، لأن مدتها تطول وتطهرها يعني ليس باختيارها. ويخشى عليها أن تنسى القرآن يعني إذا تركت يعني قراءته هذه المدة وكذا. قال ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إذا لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني هي آية من الفاتحة على قول بعض العلماء، وهي جزء من آية من سورة النمل بإجماع العلماء، اللي هي إيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي جزء من آية من سورة النمل بإجماع العلماء. وفي سورة الفاتحة بعض العلماء يقول هي آية وبعضهم يقول ليست آية. فبسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة بإجماع العلماء، معدودة آية من الفاتحة، فهذا قرآن. فلو أن شخصا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يقصد قراءة القرآن، وإنما يقصد إيه أن يذكر الله تعالى، فهذا جائز على وجه الذكر، إنما الأعمال بالنيات، وهو إذا يعني قصد الذكر ولم يقصد تلاوة القرآن فهو جائز. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. طيب الأمر الثاني الذي يحرم على المحدث حدثا أكبر ولا يحرم على المحدث حدثا أصغر. قال ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبس في المسجد بغير وضوء، اللبس في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قلنا إيه السلف يعني فسروا لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة أي المساجد، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه يعني إذا كنتم جنبا حتى إيه تغتسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن خزيمة، إمام ابن خزيمة صحح هذا الحديث، لكن غيره من العلماء ضعفه، يعني أكثر المحدثين على تضعيف هذا الحديث، لكن ابن خزيمة صححه، ممن ضعفه من المتأخرين يعني الشيخ الألباني رحمه الله وغيره يعني من المتقدمين. طيب قال فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد. إنسان جنب إذا توضأ الوضوء هذا لا يرفع عنه الجنابة، بس فقط إيه يخفف جنابته، يعني الجنب إذا توضأ أو الحائض إذا توضأت هذا فقط يعني تخفيف للجنابة أو الحيض، لكن لا يرفعها بالمرة. يعني فهذا التخفيف للجنابة والحيض بالوضوء يبيح لهم المكث في المسجد. قال فإن توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد، لقول عطاء رحمه الله قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. عطاء بن أبي رباح يعني من يعني كان إمام التابعين في مكة يعني في زمانه، وهو من تلاميذ ابن عباس وابن عمر وغيرهم يعني، ورأى عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنه. يعني في رواية قال رأيت 200 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، في المسجد الحرام يعني. فيقول هنا رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة، تخفيف الجنابة. طبعا أيضا مسألة يعني الحائض هل هي مثل الجنب في هذا الحكم أم يعني، قلنا الجنب إذا يعني أراد أن يمكس في المسجد إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ ويباح له المكس فيه. طيب الحائض هل هي تقاس على الجنب أم لا؟ أكثر العلماء يقولون الحائض أيضا مثل الجنب، لا تجلس إيه، لا تمكس في المسجد، لكن ممكن تمر أو تتناول شيئا وتخرج أو كذا. في المسألة قول آخر يعني، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد يعني غير الرواية المشهورة، لكن عنه رواية، وقول يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد وهي لا تقاس على الجنب في هذا الحكم أيضا، لأن الحائض يعني مدتها تطول ولا تقاس على الجنب، خاصة أن الحديث الذي ورد فيها يعني في سنده ضعف وكذا. هذا قول الإمام المزني من الشافعية، وقول ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا استدلوا على هذا قالوا أن كان يعني توجد امرأة كانت إيه ضرب لها خباء في المسجد، كانت يعني أمة وقد ظلمها أهل يعني قومها وكذا، واتهموها بسرقة وهي بريئة وكذا، وأوت إلى المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لها خباء في المسجد، ومكثت في المسجد يعني مدة طويلة، فبالتأكيد كان يصيبها الحيض ويصيبها كذا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها من المسجد إذا حاضت ولا نبهها على هذا وكذا، وكانت تقيم يعني في المسجد، لها خباء مضروب في طرف المسجد وتقيم فيه. وكذلك يعني لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة يعني زي سجادة صغيرة على قدر الرأس يسجد عليها، ليس من أجل زي طريقة يعني الغرض وقاية الرأس من التراب وكذا، لأن المسجد لم يكن مفروشا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد يعني فراش ما كان يستعمل هذه الخمرة إلا في مكان يعني غير مفروش يعني على التراب وكذا، وقاية لرأسه من الطين والحصى وكذا. فقال ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدخلت المسجد وأحضرت الخمرة. وإن كان الحديث يعني في الدخول، بس قالوا يعني إن الجلوس مثل الدخول إلا بدليل يعني، ولا يوجد يعني دليل يمنعها من المكس أو كذا، إلا القياس على الجنب وهو قياس مع الفارق يعني. فيرجى إن شاء الله أن يكون يعني الأمر مكس الحائط في المسجد، إن شاء الله يرجى أنه لا حرج فيه، خاصة يعني مع احتياجها للحضور إلى المسجد، لحضور يعني مجلس العلم أو تشهد الصلاة يعني مثلا، تستمع القرآن في التراويح في رمضان في كذا، أو يعني تأتي لكي يتعلم أولادها في المسجد ويحضرون الحلقات. فالأمر مسألة منع الحائض يعني من دخول المسجد فيه يعني حرج، خاصة في هذه البلاد وكذا، فإن شاء الله يرجى أن يكون الأمر فيه رخصة بإذن الله. قال وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه. يعني مسألة العبور هذه أمرها يعني أيسر، حتى لو لم يتوضأ وحتى كذا ممكن الجنب يعبر في المسجد، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يعني قال ماذا يبين أن المقصود اللبس والمكس فيه، لكن العبور هذا مسموح به. قال وكذلك مصلى العيد لا يلبس فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. ف يقول أيضا مصلى العيد لا يلبس فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور فيه. مصلى العيد حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في الخلاء في مكان معد يعني معد لصلاة العيد، مصلى مهيئ يعني مكان في الخلاء لكنه كبير يتسع لأهل المدينة لأنهم كانوا يصلون في مساجد مختلفة في المدينة، وإذا جاءت صلاة العيد يجتمعون في هذا المصلى في الخلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء والأطفال لشهود العيد، وأمر بإخراج حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن قال وليعتزل الحيض المصلى. طبعا هنا يعني أيضا يعني من العلماء من يقول يعتزل الحيض المصلى، المقصود يعني ليس حدود مصلى العيد، يعني لو مصلى العيد مثلا مسور أو كذا ليس القصد أنها تعتزل يعني المصلى ككل، وإنما تعتزل مواضع الصلاة يعني حتى لا تقطع الصفوف على النساء وهن يصلين، وهذا أصح يعني في تفسير الحديث أنه ليس القصد يعني منع من دخول المصلى، بل يجوز لها يعني أن تدخل المكان يعني المحاط أو المسور أو المعد لصلاة العيد يجوز لها أن تدخله، لكن تعتزل يعني صفوف الصلاة حتى لا تقطع الصلاة على المصليات. يعني نتوقف هنا الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا. تفضل. آمين. شخص كان تاركا للصلاة ثم تاب، الصواب أنه لا يطالب بقضاء ما فاته، يعني إذا تاب الإنسان يعني من ترك الصلاة فعفى الله تعالى عما سلف ويصلي من الصلاة التي حضر وقتها، يعني أو الصلاة التي حضر وقتها يبدأ يعني يصليها، وما سبق يعني عفى الله تعالى عنه، والتوبة تمحو ما قبلها والإسلام يمحو ما قبله ولا يطالب بإعادة. نعم، بالنسبة للقفازات المصنوعة من جلد الخنزير أو جلد الكلاب أو كذا، وكذلك يعني بعض المعاطف أو الأحذية أو كذا، يعني مسألة طهارة جلد الكلب والخنزير بالدباغ يعني ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول يعني إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص عام يشمل حتى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ فقد طهر، فأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يعني وحجتهم في هذا قوية يعني وهي عموم النصوص، يعني أنه حتى الكلب والخنزير إذا دبغ جلده فقد طهر، لكن جمهور الفقهاء يقولون إلا الكلب والخنزير، يعني طبعا بالنسبة للكلب المالكية عندهم كلب طاهر أصلا يعني لا يدخل فيها، لكن قصد يعني عند الشافعية والحنابلة يقولون أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، والمذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، فالقصد أنها من مسائل الخلاف يعني يعني يرجى إن شاء الله أن يكون فيها رخصة. نعم نعم. أخونا يقول يعني عن كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز يعني أو قول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين يعني قول الفقهاء إنه من صلى بغير وضوء ناسيا يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ فالجواب إنه في ترك المأمور، إذا إنسان يعني أو الإخلال يعني بركن من أركان المأمورات أو كذا، والعبادة يعني لا زال وقتها او حتى لو خرج وقت الصلاة او كده، ان هنا رفع النسيان مقصود به رفع الاسم وليس المقصود رفع وجوب القضاء في حالة يعني ترك المأمورات. هنا بالنسبة للنسيان ترك المأمورات يعني نسيانا لا يسقط المأمور ولكن يسقط الاسم، يسقط الاسم لكن لا يسقط المأمور، فعليه ان يؤدي هذا المأمور الذي تركه نسيان. فإما أنه ترك الصلاة بالمرة ناسيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني سنام عن الصلاة أو نسي الصلاة، نسي أن يصلي لغاية ما خرج الوقت، هنا لم يرفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بعذر النسيان. فمن نسي الصلاة حتى لو خرج وقتها عليه أن إيه؟ أن يقضيها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في من نسي الصلاة، وكذلك في من نسي شروطها، يعني صلى بغير طهارة أو ناسيا أو كذا، فعليه أيضا إيه؟ أن يعيد الصلاة، ويكون هنا رفع النسيان بمعنى رفع الإثم وليس إسقاط القضاء. هنا يقول يعني مطعم او كذا يعني يطبخون الخنزير ويصنعون طعاما مباحا، فاذا اكل من عندهم الطعام المباح هل يحرم هذا لانهم يعني يصنعون الخنزير؟ فالجواب يعني اذا لم تكن متأكدا ان هذا الطعام المباح قد مس الخنزير او طبخ معه في اناء واحد ولا، فطالما لا تعلم هذا ف الأصل يعني حل الطعام المباح، والعادة أنهم يعني إذا طهوا طعاما في إناء يغسلون هذا الإناء أو يعني، فالأصل يعني الحل إلا إذا تيقنت يعني تنجس هذا الطعام. لا لست مكلفا بالسؤال يعني، طالما ما رأيت يعني موجود يعني طعام مباح يباع وكذا حتى لو عندهم خنزير وعندهم، فلك أن تأكل من الطعام المباح يعني. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان سئل عن السكين التي تقطع بها البيتزا هذه مثلا، ان اذا مثلا يعني بيتزا فيها خنزير يعني الببروني هذا وقطعها بالسكين ثم قطع لك بها، قطع لك بها اذا رأيته يعني وتأكدت انه استعملها في تقطيع الخنزير، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يعني تزيل الطرف اللي هو يعني مس السكين يعني السلايز هذا كده، تشيل الطرف الذي مسه وتأكل الباقي الذي لم يسه، هو اللي هيكون تنجس اللي هو الطرف اللي مس وتأكل الباقي، هذا إذا كنت تأكدت أنهم استعملوها يعني بعد خلال. لكن إذا أنت غير متأكد يعني ربما غسلوا يعني إذا وجدت البيتزا مقطعة يعني وأنت غير متأكد أنه ربما غسلوا السكين، ربما استعملوا سكينا آخر، ربما اللي قبلك يعني ما كان خنزير ما استعملوا في اللي قطعوا له قبلك لم يكن بيتزا عنده فيها خنزير، اذا كنت غير متاكد فالاصل الحل يعني، اذا كنت متاكدا فلا يلزمك التخلص من الطعام كله ولكن مما لامس النجاسه منه يعني. نعم بقي سؤال تفضل. ده في الصين هذا تاكل. كون مطبخ واحد يعني ليس الاشكال في كونه مطبخ واحد، ولكن الاشكال هو في مس النجاسة للطعام الحلال يعني. يكون مثلا نفس الموقد يعني مثلا يضعون عليه اناء فيه خنزير واناء اخر فيه طعام حلال، في الاصل الحل يعني. الشواية هذا شيء انا هذا شيء اخر مثلا اذا يعني نعم لا احنا قلنا يعني اذا انت متيقن انت الان رايت بعينك مثلا يشوون لحم الخنزير ولا زالت بقايا اللحم هذا لا تزال على الجريلا او الشواية هذه وبعدين بعدها يعني شووا لك يعني لحم حلالا فمس بقايا لحم الخنزير او كذا فهنا يعني الجزء الذي لا مس النجاسة تنجس يعني وكذا يعني هذا شيء اخر اذا كنت متأكدا من هذا الامر يعني لكن يعني يمكن ان تأمرهم بان ينظف المكان او يعني يزيل الاثر اللي كذا نعم
بعضهم
يرضى بعضهم
يرضى
وبعضهم
لا
يرضى الله مستعان نعم
سؤال يعني بالنسبة يعني أهمية يعني النجس هل يفيد فيها يعني
غسل الأنية المتنجسة تغسل إذا غسلت طهرت خلاص بالنسبة يعني إلا بالنسبة عند الإمام أحمد نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبعا يعني الإناء اللي هو إذا كان لكن عند في غير التنجس بكلب أو خنزير فيكفي مرة واحدة يعني. سماع القرآن لا حرج فيه حتى لو كان محدثا حدثا أكبر ويسمع القرآن من غيره لا حرج في هذا المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهنا يعني طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ بهذا أخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله عند الحاجة إذا خشيت فوت الرفقة وكانوا لا ينتظرونها يعني إذا المرأة ستفوتها الرفقة التي معها لا ينتظرونها حتى تطهر وسيغادرون البلد ويعني ستضيع إذا يعني غادرت معهم فشيخ الإسلام قال يعني تغتسل حتى وهي حائض و يعني تستثفر بثوب يعني زي تضع حفاضة أو شيء بحيث يعني تمنع يعني الحفاضات التي تستعملها النساء يعني لمنع تنجس يعني المكان بالدم وكذا وتغتسل رغم انها حائض يعني الغسل هنا يكون من باب يعني تخفيف الحيض يعني ليس من باب ازالته يعني بالمرة وتطوف بالبيت يعني للضرورة ويجزئها هذا على رأي الشيخ الاسلام رحمه الله يكون هذا للحاجة يعني لكن اذا كان يعني اصحابها اذا كان يعني يعني الرفقة التي معها وقرابتها وكذا ينتظرونها حتى تطهر فينتظرونها حتى تطهر ثم تطوف نعم يعني اذا انتقد وضوءه اثناء يعني كان شخص متوضئ ويقرا من القران ثم انتقد وضوءه اثناء يعني القراءه اثناء القراءه فاذا انتقد وضوءه اثناء القراءه فيعني اما ان يكمل القراءه من حفظه يعني يبتعد عن مس المصحف او كذا ويقرا من حفظه او يعني يستعمل حائلا اذا انتقد وضوءه وهو يعني يقرا من المصحف او كذا يمكنه يلبس قفازا او يحضر منديلا او كذا يقلب به الصفحات اذا اخذ يعني بمذهب الجمهور انه يحرم على المحدث مس المصحف اما اذا اخذ يعني بما عليه الظاهرية وكذا يكون امر فيه ساعة ان شاء الله نعم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم كما قال صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب يعني او عفروه الثامنة تكون مرة بالتراب مع الماء وبعدين ستة بالماء بدون تراب يعني. يأتينا مسألة تطهير النجاسات وكذا تأتينا إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت